بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متنه الأصول الثلاثة ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أركان الإيمان بما جاء في حديث جبريل، ضمنه في متن الأصول الثلاثة. وشرحنا في الدرس السابق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بقي أن نشرح الإيمان بالقدر. وهنا ذكر الإمام محمد عبد الوهاب الإيمان بالقدر، وذكر الدليل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني ذكر مرتبة الخلق بالنسبة للقدر، والقدر مراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذه الأربعة نظمت في بيت من الشعر تيسر على طالب العلم حفظ هذه المراتب: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. نعيد البيت: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر، يعني لا يقع شيء قدره الله تبارك وتعالى إلا وقد علمه الله عز وجل أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى ثم خلقه. علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فإن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف يكون. علم ما كان وما يكون وما سيكون، هذا الكل يعرفه. وما لو كان كيف سيكون، يقول تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. كل شيء أراده الله عز وجل وقدره فقد كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فإذا نستفيد أن أول مراتب التقدير العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية جمعت دليلي المرتبتين الأوليين: العلم والمشيئة، العلم والكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، ودليلها الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. مرتبة العلم هذه أنكرها غلاة القدرية، قالوا إن الله عز وجل، أعوذ بالله مما قالوا، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. ومن أنكر علم الله سبحانه وتعالى السابق فقد كفر. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحاج القدرية بمرتبة العلم، قال: ناظروهم بالعلم، إن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. وهذا المذهب الآن لا يكاد يعني يقول به أحد. المرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة مرتبة الخلق وقع فيها بعد ذلك بدعة أخرى. بدعة الأولى إنكار العلم، هذه بدعة القدرية المغلظة. بدعة التي وقعت في مرتبة الخلق، قالوا إن الله لا يشاء ولا يخلق السيئات، وهذا ضلال وبدعة، لأن الله عز وجل خلق الحسنات والسيئات، وخلق أفعال العباد حسنها وسيئها، والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل مخلوق وصنعته، رواه البخاري في خلق أفعال العباد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقال تعالى الله خالق كل شيء، يعني مما هو مخلوق، وليس كل شيء يعني بكل العموم، لا، كما قالت الجميلة الله خالق كل شيء، يعني كل هنا بحسب ما سيقت له مما هو مخلوق. وهذه قاعدة مهمة في استفهام العموم المراد في النصوص، لأن الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا أعوذ بالله مما قالوا، قالوا القرآن مخلوق، قال إن الله يقول الله خالق كل شيء، نقول الله عز وجل خالق كل شيء مما هو مخلوق، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته قائمة به، والله عز وجل ليس بمخلوق. والذي يدل على أن كل بحسب ما سيقت له قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت كل شيء، بدليل أن الله عز وجل قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، وقال عن ملكة سبع بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، يعني مما آتاها الله، وليس من كل شيء يعني مطلقا، وإلا فأين يذهب ملك سليمان عليه السلام؟ هم ماذا شبهت هؤلاء القدرية الذين قالوا أن الله عز وجل لم يخلق السيئات؟ قالوا هذه سيئات كيف يخلقها الله عز وجل؟ واستدلوا بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نعم هي سيئة من نفسك والله كتبها عليك. والله عز وجل قدر الحسنات والسيئات، وما قدره من السيئات فليس هو السيئة يعني محض من كل شيء، وإنما هي سيئة محض باعتبار هذه السيئة، والله عز وجل يعني جعل هذا الشر في المفعول والمخلوق نسبي، فلولا خطيئة آدم ما استخلف الله آدم وذريته في الأرض لعبوديته، وحصل بسبب ذلك من المنافع العظيمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الجهاد. فهذا يعني نموذج يعرف به الشر النسبي في المقدر، وذلك قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه مراتب القدر. بعد ذلك نقول كل مخلوق خلق الله فيه أسباب الخير وأسباب الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني لا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر على الكفر أو الذنوب أو المعاصي، لأن هذه حجة المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا ما مما كان يحاج به المشركون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم قد ردوا على أنفسهم بأنفسهم، فقد أسلم كثير منهم أو أكثرهم. ثم نقول إن الله خلق في كل إنسان أسباب الخير وأسباب الشر، وهذا من إيش؟ هذا من التكليف بما يطاق وبما يستطيعه الإنسان. وبهذا تمايز بنو آدم عن الملائكة، الملائكة خلقوا لمحض الطاعة، ما ركب فيهم ما ركب في بني آدم من أسباب الخير والشر، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن بنو آدم خلقت فيهم أسباب الخير وأسباب الشر. ومن اختار أسباب الخير هدي ووفق ويسر أمره. وذلك يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واللي اختار هو بنفسه طريق الشر هو الذي قد أضر بنفسه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والإنسان خلق الله فيه إرادة تامة وقدرة جازمة يختار بها الفعل، فلا حجة لأحد بالاحتجاج على القدر. حتى الهداية والاستقامة الله عز وجل جعل لبني آدم ولكل ابن آدم مشيئة يختار بها فعله: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا خلق الله في كل إنسان إرادة تامة وقدرة جازمة يختار بها الفعل، فحينئذ حساب الله تبارك وتعالى له بحسب ما اختاره من الأفعال، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. ثم كل مخلوق خلقه الله على الفطرة، فإذا هو بقي على هذه الفطرة وكملها بأسباب الهداية صار من أصحاب اليمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا موضوع القدر. والنصيحة فيه أيضا أن الأشياء التي لا تدرك حكمتها في بعض ما قضاه الله تبارك وتعالى، إن كنت علمت فالحمد لله، وإن كنت استفدته مما ذكره العلماء ممن لهم معرفة وعناية بعلل الأحكام واستنباط ذلك من النصوص، لهم استقراء، فهذا الحمد لله استفادة من العلماء. وما جهلته لا تنكر على الله أفعاله. لماذا؟ لأن الله لا يشاء إلا لحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والشيطان يأتي لابن آدم من هذا الباب، وقد يوقعه في الإلحاد في تعليل أفعال الله تبارك وتعالى. إن عقلت معنى ذلك من غير تعالم ومن غير تألي على الله ومن غير قول على الله بغير علم، الحمد لله، وإلا فكله إلى العقيدة الراسخة، وهي أن الله لا يشاء إلا لحكمة. واجتنب تعليل أفعال الله فيما تحار فيه العقول. قال الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا بالنسبة إلى موضوع القدر. وفي الأسئلة إن شاء الله إن كان في شيء يوجب التوضيح وزيادة الشرح والبيان نتكلم عليه بإذن الله. تقدير الله تبارك وتعالى ينقسم إلى 5 أقسام: التقدير السابق الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. التقدير الثاني بعد خلق آدم، فإن الله أخذ على آدم الميثاق وكتب رزقه وأجله وأخرج من صلبه ذريته في هيئة الذر، وأخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم. المرتبة الثالثة مرتبة التقدير في الأرحام بعد 20 و100 يوم، يعني بعد 4 أشهر، الذي دل عليه حديث ابن مسعود في الصحيحين: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا التقدير الثالث. التقدير الرابع التقدير الحولي في كل سنة في ليلة القدر من شهر رمضان، تقدر فيه مقادير السنة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إنا أنزلنا القرآن، ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعني مقادير الحول كله تقدر في ليلة القدر، لذلك اجتهد الناس في الدعاء في ليلة القدر يحرونها. المرتبة الخامسة التقدير اليومي، كل يوم في تقدير. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويقتر ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كل يوم. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. المراتب الأربعة الأخيرة من المرتبة الثانية إلى المرتبة الخامسة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هي كالتفصيل للتقدير السابق، يعني ما تتعارض معه، بل هي تفصيل للتقدير السابق. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ.